السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شمعنا الوقور، مستمعين عبر إذاعة القرآن الكريم، مشاهدي قناة المحضرة الفضائية في كل مكان، نرحب بكم في مستهل أولى حلقات هذا الكرسي المبارك، كرسي الإمام الشافعي في الأصول. ضيف حلقات هذا الكرسي هو فضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الله الداود، يتناول موضوع هذا الكرسي من خلال نظم مراقي السعود للعالم العلامة سيدي سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم رحمه الله تعالى. نبدأ من مقدمة الكتاب، نقرأ من المقدمة ثم نتحول إلى فضيلة الشيخ لشرح النص على المنهجية المحضرية. يقول الناظم رحمه الله: يقول عبد الله وهو ارتسم اسما له والعلوي المنتمى: الحمد لله على ما فاضى من الجد الذي دهورا راضى، وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا، وشادد الدين بمن ساد الورى فهو المجلي والورى إلى ورى محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب. صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى، هذا وحين قد رأيت المذهب رشحانه له الكثير ذهبا، هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهبا، وما سواه مثل عنقى مغربي في كل قطر من نواحي المغرب، وما سواه مثل عنقى مغربي في كل قطر من نواحي المغرب. أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله، أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله، منتبذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره محررا، منتبذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره محررا. سميته مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود، سميته مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود. يستوهب الله الكريم المدد ونفعه للقارئين أبدا. لأننا نتحول إلى فضل الشيخ لشرح هذه المقدمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام.
يقول عبد الله وهو ارتسما سما له والعلوي المنتمى: الحمد لله على ما فاضى من الجدل الذي دهورا غاضى، وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا، وشادد الدين بمن ساد الورى فهو المجل والورى إلى وراء محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب. صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. يقول عبد الله وهو ارتسما سما له، يقول عبر بالمضارع دون الماضي لأن المحكي وهو جميع الكتاب لا يتم إلا بعد زمن. يقول عبد الله، عبد الله اسم الناظم، وهو ارتسما بمعنى ثبت، سما لغة في الاسم أي ثبت ذلك الاسم له أي اسمه عبد الله. يقول عبد الله وهو ارتسما سما له والعلوي المنتمى أي نسبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يقول عبد الله وهو ارتسم اسما له، أي ثبت ذلك الاسم اسما له. وكما هو معلوم بأن أفضل الأسماء ما أضيف إلى الله كعبد الله وعبد الرحمن، ولا شك أنه ينال بركة بذلك. يقول عبد الله وهو ارتسم اسما له، والعلوي المنتمى أي نسبته. الحمد لله على ما فاض من الجدل الذي دهورا غاضا، وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا. الحمد لله على ما فاض من الجدل الذي دهورا غاضا. المؤلف هنا حمد الله سبحانه وتعالى، وحمد هنا بأدب ال، حيث قال الحمد لله اقتداء بكتاب الله تعالى، حيث قال الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على ما فاض من الجدل الذي دهورا غاضا. والحمد لغة هو الثناء مطلقا. يقول ابن مالك قدما تساوى الحمد والثناء، ويعرف بأنه هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري أو القديم، سواء كان من باب الإحسان أو من باب الكمال. الوصف بالجميل خرج الوصف بالقبيح، فإنه لا يسمى حمدا وإنما يسمى ذما. على الجميل أي في مقابلة الجميل خرج الوصف بالجميل على القبيح، فإنه يسمى تهكما. الوصف على هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري أو القديم، سواء كان من باب الإحسان أو من باب الكمال. وفي الإصطلاح هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. وال هنا إما أن تكون للعهد وإما أن تكون للاستغراق. إن كانت للاستغراق فمعناه أنها تشمل جميع أنواع المحامد، وهي أربعة: حمد الله لنفسه في الأزل، وحمده لبعض عباده في الأزل، وحمدنا له، وحمد بعضنا لبعض. وإما أن تكون للعهد ومعناه أن الله تعالى علم عجز عباده عن حمده فحمد نفسه بما هو تعالى أهل له، فعلمنا ذلك فكنا نثني عليه به. ولهذا أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإلى هذا يشير أحمد فال بقوله: وأل بحمد ربنا الرزاق محتمل العهد والاستغراق. فالعهد أن الله لما علم بعجزنا عن حمده الذي سما حمد نفسه تعالى في الأزل، ثم دعا لخلقه بذاك جل. ومعنى الاستغراق عند العلماء أن جميع الحمد لله انتمى، معنى جميعه ضروب أربعة، أي حادثاه وقديمه معه. أما القديمان فحمد الحق لنفسه ولصفات الخلق، والحادثان حمدنا للوالي وحمد بعضنا لبعض تالي. الحمد لله على ما فاض من الجدل الذي دهورا غاض، لا ما فاض أي على ما كثر من الجداء أي من النفع، الذي دهورا غاض أي قل دهورا طويلة. يعني أن الناظم هنا يحمد الله سبحانه وتعالى على ما أكثر به من النعم على هذه الأمة بسبب بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن غاض ذلك أي قل دهورا طويلة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على ما فاض من الجدل الذي دهورا غاض، أي يحمده على ما من به من نعمه علينا بسبب بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا، بعد أن كان ذلك الخير الكثير قد قل دهورا طويلة قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم.
وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا.
أيضا يحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا. أن جعل الفروع، والفروع هي الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، والأصول هي الأدلة الإجمالية وطرق الترجيح وشروط الاجتهاد. وهذا هو المزال الذي يشير له، قلت أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي، وما للاجتهاد من شرط وضح. إذن يحمد الله سبحانه وتعالى على أن جعل الفروع والأصول محصولة أي حاصلة لمن يريد تعليمها والحصول عليها، وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها أي لمن يطلب الحصول عليها محصولة أي حاصلة لمن يريد ذلك.
وشادد الدين بمن ساد الوراء فهو المجلي والوراء إلى وراء.
وشاد بمعنى رفع، منه قوله تعالى وقصر مشيد، قوله تعالى ولو كنتم في بروج مشيدة. وشادد الدين معناه رفع الدين بمن ساد الوراء، أي أن الله سبحانه وتعالى رفع هذا الدين بمن ساد الوراء، أي بمن صار سيد الوراء وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وشادد الدين بمن ساد الوراء فهو المجلي والوراء إلى وراء، فهو أي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المجلي والوراء إلى وراء. والمجلي هنا إشارة إلى ما كان، إلى ما هو معروف عند العرب في سباق الخيل، حيث كانوا يقولون لصاحب الرتبة الأولى المجلي، ولمن بعده المصلي، ثم بعده السابق، وهكذا يقول الناظم أتاني المجلي والمصلي وبعده المسلي وتال بعده عاطف يجري. فهو المجلي أي نبينا صلى الله عليه وسلم هو الأول في الفضل والشرف والوراء إلى وراء، أي جميع الخلائق خلفه في الفضل، فهو المجلي والوراء إلى وراء، أي هو أول الخلائق في الفضل والشرف وجميع الخلائق خلفه.
محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب.
محمد بدل من قلت بمن ساد الوراء، بمن ساد الوراء اللي هو منه، اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. محمد منور القلوب، ومعنى تنويره للقلوب أنه سبب في تنويرها بما جاء به من القرآن ومن السنة ومن الإيمان، وكذلك أيضا فإن محبته صلى الله عليه وسلم سبب في تنوير القلوب أيضا.
وكاشف الكرب لدى الكروب،
وكاشف الكرب لدى الكروب هو بذلك يشير إلى مقامه صلى الله عليه وسلم حين يشتد الحال على الناس يوم القيامة، فيأتون إلى الأنبياء من قبله فيعتذر كل منهم، فحين يأتون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع في الخلائق، وذاك هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى به في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى.
بعد حمد الله سبحانه وتعالى، أي بعد أن حمد المؤلف الله سبحانه وتعالى، صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى من انتمى لشرعه، قال صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى. والصلاة في اللغة تطلق على جملة من الأمور، منها البركة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، ومعناه بارك. ومنه قول جرير صلى على عزة الرحمن وابنتها لبنى، وصلى على جاراتها الأخرى هن الحرائر لا ربات أخمرة سود المحاشر لا يقرأن بالسور. كذلك من هذه المعاني أيضا الدعاء، ومنه قوله تعالى وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم أي دعواتك. ومنه الحديث من دعي فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي أي فليدعو. ومنه الحديث أيضا إن هذه القبور مظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها عليهم بالدعاء والصلاة. كذلك من هذه المعاني أيضا العبادة مطلقا، ومنه قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية أي عبادتهم. كذلك من هذه المعاني أيضا الدين، ومنه قوله تعالى قالوا يا شعيب أصلواتك، ومعناه أدينك. وأهل التصريف يبحثون في اشتقاقها، فبعضهم يقول إما أن تكون مشتقة من المصلي وهو ثاني حلبة السباق، والبعض يقول إما أن تكون مشتقة من الصلاة وهو عرق في باطن الفخذ ينتصب في القيام وينحني في الركوع والسجود. وإلى ذلك يشير الناظم بقوله من المصلي والصلاة والصلة أو الدعاء الصلاة والتصلية. إذن إما أن تكون من المصلي وهو ثاني حلبة السباق، إما أن تكون من الصلاة وهو عرق في باطن الفخذ ينتصب في القيام وينحني في الركوع والسجود، وأما الصل بالكسر فهو الثعبان كثير السم، ومن ذلك قول الشنفرى في مرثيته لخاله: ووراء الثئر منه ابن أخت مصع عقدته ما تحل، مطرق يرشح موتا كما أطرق أفعى ينفذ السم صل، صليت مني هديل بخرق لا يمل الشر حتى يمل. وأما الصلاة في اصطلاح الفقهاء فهي قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط ليدخل سجود التلاوة. صلى عليه ربنا وسلم، هذا فيما يتعلق بتعريف الصلاة لغة واصطلاحا. وآله، آله مشتقة من آل إليه بمعنى رجع، وتنطق بالهمزة وبالهاء فيقال آل ويقال أهل، ولكن بينهما فرقا، فالآل لا تضاف إلا للعاقل غالبا ومن غير الغالب، قول الشاعر: من الجرد من آل الوجيه ولاحق تذكرنا أوتارنا حين تصهل. ولا تضاف أيضا الآل إلا للشريف غالبا ومن غير الغالب، قوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ولكن آل فرعون لهم شرف باعتبار الدنيا فقط. كذلك تطلق على الأتباع، ومنه قول عبد المطلب: انصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. وأما الآل في الاصطلاح فإنها تختلف باختلاف المقام المستعملة فيه، ففي مقام الدعاء كما هنا المؤمنون جميعا، وفي مقام تحريم الصدقة هم المؤمنون من بني هاشم بالإجماع، والمؤمنون من بني المطلب عند الشافعي وأحمد للحديث: نحن وبنو المطلب سواء، ما افترقنا في جاهلية ولا في إسلام. وفي مقام المدح هم أهل العباءة، فإلى ذلك يشير الناظم بقوله: آل النبي سيد الأنام مختلف بحسب المقام، ممن هاشم عنوا بالآل في منع إعطاء زكاة المال، وإن إلى نهج الدعاء تذهبي فالمؤمنون كلهم آل النبي. وفي مقام المدح هم أهل العباءة الذين الرجس عنهم ذهبا، وطهروا لما دعا تطهيرا، طبى لهم دعاءهم شهيرا، طه وبنت المصطفى سبطاها، وبعلها سليل عم طه. صلى عليه ربنا وسلم وآله. ومن لشرعه انتمى، معناه من انتمى أيضا إلى شرعه، إما بالتعلم أو بالتدوين أو بالتعليم.
ادخلوا في ذلك. هذا: وحين قد رأيت المذهبا رشحانه له الكثير ذهبا، وما سواه مثل عنقى مغربي في كل قطر من نواحي المغرب، أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله.
هذا: وحين قد رأيت المذهب رشحانه له الكثير ذهبا، وما سواه مثل عنقى مغربي في كل قطر من نواحي المغرب، أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله. هذا أي الأمر هذا، أو هذا الأمر، حين قد رأيت المذهب، أي أن السبب في تأليفه لهذا الكتاب في أصول مذهب مالك هو أنه حين رأى ترجيح الكثير من العلماء لمذهب مالك على غيره، وحين أيضا فقد غير المذهب المالكي في القطر الذي هو فيه وهو منطقة المغرب، فإن ذلك حمله على أن يضع هذا التأليف في أصول مذهب مالك. هذا: وحين قد رأيت المذهب رشحانه له الكثير ذهبا، معناه حين رأيت الكثير من العلماء ذهب إلى ترجيح مذهب الإمام مالك على غيره من المذاهب. وما سواه مثل عنقى مغربي في كل قطر من نواحي المغرب، وأيضا ما سواه من المذاهب وجوده في بلاد المغرب مثل عنقى مغربي، والعنقى طائر يضرب به المثل في بعد الطيران، مغربي من أغرب في البلاد أي أبعد فيها، يضرب به المثل للشيء الذي لا يوجد، أي أن غيره من المذاهب كعنقى مغربي في هذه المنطقة. معناه حين رأى ترجيح العلماء له، وحين رأى انعدام غيره في منطقته التي هو فيها، أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله. أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية أي مطلوب لذي فصوله أي فروعه. والمذهب في قوله هذا: وحين قد رأيت المذهب، يقصد بذلك المذهب المالكي كما هو معروف. والمذهب المالكي هو المنسوب إلى إمام دار الهجرة الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي الحميري المدني المولود بالمدينة المنورة سنة 93 والمتوفى بها سنة 179 ودفن بالبقيع. وكان رحمه الله تعالى قد حملت به أمه 3 سنين وقيل 2 سنين. وكان رحمه الله تعالى طويلا جسيما عظيم الهامة أبيض إلى الصفرة أصلع أشم كث اللحية حسن الوجه كان يلبس الثياب الجميلة. قال بشر بن الحارث رأيت مالكا وعليه طيلسان يشبه ثياب الملوك. ويكفيه شرفا قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. قال سفيان بن عيينة نرى أن المراد بهذا الحديث مالك بن أنس. وأدرج الحافظ بن حجر هذا الحديث ضمن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الكائنات المستقبلية فوقع الطبق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال فيه ابن تيمية فلا ريب عند أحد أن مالكا رحمه الله تعالى هو أعلم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ودراية، فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أعلم بذلك منه. كان له من المكانة عند أهل الإسلام الخاصة منهم والعامة ما لا يخفى على من له بالعلم أدنى إلمام. قال أيضا فيه بشر بن الحارث كان من زينة الرجل أن يقول أخبرنا مالك. ولخص الحافظ الذهبي فضائل الإمام مالك بقوله ولقد اتفقت لمالك فضائل ما علمتها اجتمعت لغيره، أحدها طول العمر وعلو الرواية، وثانيها الذهن الثاقب، وثالثها اتفاقهم على أنه حجة صحيح الرواية، ورابعها إجماعهم على دينه وعدالته واتباعه للسنن، وخامسها تقدمه في الفقه والفتوى وصحة قواعده. كذلك أيضا قال ابن تيمية في مذهبه من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة هي أصح الأصول والقواعد في الإسلام. أخذ مالك رحمه الله تعالى العلم عن الكثير من التابعين حتى قيل إن عدد شيوخه فاق 900 شيخ، وقال ما جلست للفتوى حتى شهد لي 70 محنكا أني أهل لذلك. وكان آية في الحفظ قال ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. وإلى ذلك يشير عبد الله والأحمد والمحمد سالم رحمهم الله تعالى بقوله في الحفظ كان آية قال لقد ذهب حفظ الناس أروي عن عدد أروة قاسم عبيد وأبي سلمة وولد المسيب وسالم ومعهم جماعة أسمع من كلهم سماعة من نحو 50 إلى 100 لم يخلط حديث ذا بذا إلى هلم. كذلك أيضا يشير إلى ذريته بقوله وأمه عالية الأزدية بنت شريك وله ذرية فاطمة يحيى وزيد محمدا والبعض حماد يزيد الولدا. كان رحمه الله تعالى شديد التقدير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا كان يقول لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فقد أدركت جعفر بن محمد وكان ذا دعابة، وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفته، وأدركت محمد بن المنكدر وكان إذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه وعلاه الغشي حتى رحمناه فخرجنا عنه. كان رحمه الله تعالى تلدغه الأقرب ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلك يشير عبد الله والأحمد والمحمد سالم رحمهم الله تعالى بقوله تلدغه في المتحدث ولم يقطع حديثه ومن برح الألم يصفر وجهه لإجلال خبر خير الورى الأقرب 16. أوصى رحمه الله تعالى لما حضرته الوفاة بوصايا أخذ من بعضها العلم ومن بعضها الحكمة ومن بعضها الطب. وإليها أيضا يشير العلامة عبد الله والأحمد والمحمد سالم رحمهم الله تعالى بقوله أوصى الإمام مالك لما احتضر لحاضريه بثلاث قد شهر علم بأولاها كمن حصر في ثانية طب وأخرى هتفي فحكمة فهكها نظما على ترتيبها في اللف قولا فيصلا فالأمر لا تعلمه إن تسألي عنه بلا أدري مجيبا فقلي أحذر على الطعام إدخال الطعام من قبل هضمه مخافة السقام وإن أتت نازلة أو مسألة أعمل الحاضر فيها مقولة فلا تكن إلى الجواب فارطا حتى ترى غيرك فيه خابطا فإن يصب تصب وإن يكن خطأ فبالتأني تستبين الغلطا وبسكوتك وخوضهم لديك تجمع علمك وعلمهم عليك. بنى الإمام مالك رحمه الله تعالى على جملة من الأصول وهي الأصول النقلية والأصول العقلية بالإضافة طبعا إلى النظرة المقاصدية. الأصول النقلية التي بنى عليها مذهبه هي القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع وعمل أهل المدينة وشرع من قبلنا. الأصول العقلية هي القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب ومراعاة الخلاف، هذا طبعا بالإضافة إلى النظرة المقاصدية والتي تتلخص عنده في قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح التي تتركز عليها الشريعة كلها. وقد مر المذهب المالكي منذ نشأته بخمسة مراحل، هذه المراحل هي مرحلة التأصيل ومرحلة التفريع ومرحلة التطبيق ومرحلة التنقيح ومرحلة الجمع والاختصار. أولا مرحلة التأصيل، وهذه المرحلة هي التي تكفل بها الإمام مالك ناظرا الأصول التي يمكن أن يعتمد عليها في اجتهاده ومرتبا عليها الفروع التي تناسب منحاها. المرحلة الثانية وهي مرحلة التفريع، ويقصد بها بناء الفرع على أصله واستنباط حكمه منه، وهذه المرحلة هي التي ظهر فيها أتباع الإمام مالك وتلامذته آخذين بمنهجه ومؤسسين الإفتاء في النوازل والوقائع على أصوله وأدلته. وكانت المدونة الكبرى برواية سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم تمثل الميدان الخصبة والنواة الأولى لهذه المرحلة، فانطلقت فيها الأحكام الفرعية من دائرة الفتوى والسؤال والجواب التي تمثلها المدونة خير تمثيل. المرحلة الثالثة مرحلة التطبيق، هي مرحلة النظر فيما أنتجه دور التفريع الفقهي، وفي هذه المرحلة ظهرت الكتب التي هذبت بها الكتب القديمة والشروح التي شرحت بها والمختصرات التي اختصرت فيها. وكان عمل هذه المرحلة قد توزع على مراكز هي الأندلس والقيروان ومصر والعراق، فكان في القيروان مثلا محمد بن سحنون الذي وضع كتاب النوازل وجعل كل حادثة من الحوادث التي وقعت في عصره مع تصورها بالملابسات التي تتعلق بها محلا للنظر في كيفية انطباق الحكم، كيفية انطباق الحكم على تلك المسألة المأخوذة من المدونة. كذلك أيضا سار على هذا النهج الإمام ابن أبي زيد القيرواني، مستفيدا مما سبقه ومما دون من كتب في المذهب كالمدونة والواضحة، وكما اختصر ابن أبي زيد القيرواني المدونة في كتابه المختصر، وثم وكذلك أيضا وهذا المختصر هو الذي لخصه أبو سعيد البرادعي من فقهاء القيروان، ثم بعد ذلك ألف ابن يونس كتابه الجامع على غرار كتاب النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني، ثم بعدهم جاء الإمام أبو الحسن اللخمي باختياراته المشهورة في المذهب. وكذلك في الأندلس أيضا ألف أبو عبد الله محمد العتبي العتبية وهي المستخرجة، وألف يوسف بن عبد البر كتابه الكافي في فقه أهل المدينة، وفي العراق أخرج القاضي إسماعيل بن حماد كتابه المبسوط، وأخرج القاضي عبد الوهاب كتابه التلقين. المرحلة الرابعة وهي مرحلة التنقيح، وهي مرحلة تنقيح أقوال المذهب واعتبار الأقوى منها رواية ودراية. وكان قد حمل لواء هذه المرحلة الإمام أبو الحسن اللخمي باختياراته المشهورة في المذهب التي وضعها على المدونة في شرحه المسمى بالتبصرة. وسار على نفس النهج الإمام المازري في شرح التلقين، وابن رشد الجد في كتابه المقدمات الممهدات وكتابه البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل وهو شرح المستخرجة، ثم بعد ذلك القاضي عياض في شرحه على المدونة وتنبيهاته المسمات بالتنبيهات. المرحلة الخامسة هي مرحلة الجمع والاختصار، وهذه المرحلة جاءت بعد استقرار المناهج والنظر في الفروع الفقهية تخريجاً وتطبيقاً وتنقيحاً، وما أتى به أئمة المذهب من اجتهادات في هذا المجال، حيث ظهر مختصر ابن شئس المسمى بالجواهر الثمينة في مذهب عالم أهل المدينة، ثم جاء بعده مختصر ابن حاجب المعروف بجامع الأمهات، ثم جاء بعد ذلك مختصر شيخنا الشيخ خليل، حيث طوى جميع المراحل التي سبقته، ثم بعد ذلك توالت الاختصارات من بعده ناسجة على منواله كأقرب المسالك لمذهب الإمام مالك لأحمد بن محمد الدردير والمجموع لمحمد بن محمد الأمير. إذن مر المذهب المالكي بهذه الأطوار الخمسة منذ تأسيسه على يد إمامه إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. إذن هذا وحين قد رأيت المذهب رشحانه له الكثير ذهبا، وما سواه مثل عنقى مغربي في كل قطر من نواحي المغربي، أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله. إذن كما قلنا آنفا أن السبب الذي حمله على التأليف هو رجحان مذهب مالك على غيره، كما ذكر ذلك الكثير من العلماء، وعدم وجود غيره في المنطقة التي هو فيها.
منتبذا عن مقصد ما ذكر لدى الهنون غيره محررا.
منتبذا أي حال كوني منتبذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره، يعني أنه لن يذكر في هذا الكتاب ما يذكره المؤلفون في علم الأصول من العلوم الأخرى كالنحو والمنطق والبيان ومعاني الحروف، فهو لن يذكر في هذا الكتاب إلا علم الأصول خاصة دون غيره. منتبذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره، أنه حال كوني منتبذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره، معناها ما ذكر من الفنون الأخرى من المؤلفين في هذا المجال، فإنه لا يذكر ذلك ولن يذكر إلا علم الأصول حال كونه محررا أيضا.
سميته مراقي السعودي لمبتغي الرقي والصعودي.
والمراقي ما يرقى به كالسلم، السعودي جمع سعد بمعنى السعادة، أي لمن أراد الرقي إلى سماء الفقه ومقاصد الشريعة. سميته مراقي السعودي لمبتغي الرقي والصعودي، أي لمن يريد الرقي والصعود إلى مقاصد الشريعة وإلى موارد الشرع وإلى سماء الفقه.
أستوهب الله الكريم المدد ونفعه للقارئين أبدا.
سأل الله تعالى المدد من الخيرات كلها، ثم سأل الله تعالى أن ينفع أيضا من قرأ هذا الكتاب ومن تعلمه أبدا، أي إلى يوم القيامة. أستوهب الله الكريم المدد ونفعه للقارئين أبدا.
مشاهدينا الكرام، مستمعينا عبر إذاعة القرآن الكريم، حضورنا الوقور، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة المباركة. أشكر فضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الله الداود على ما أجاد به وأفاد في شرحه لديباجة نظم مراقي السعود. إلى أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.